أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأن الشيخ الأعظم استظهر بأن الآية في مقام بيان التفقه لأجل التفقه في المسائل الشرعية، وليس المراد منها النفر للجهاد بالبيان المتقدم، ثم عقب ذلك أنه مما يدل على ظهور الآية في أنها في مقام التعرض للنفر للتفقه في الدين، وليس في مقام بيان الناف للجهاد، هو مجموعة من الروايات استشهدت بهذه الآية في مقام التكلم عن التعلم في المسائل الشرعية، سواء كانت هذه المسائل فرعية فقهية أو كانت مسائل عقدية كمعرفة الإمام. فمجموع هذه الروايات كلها يدل على أن الآية في مقام التحدث وبيان النفر لأجل التعلم المسائل العامة الدينية، ولا علاقة لها بالنفر للجهاد. وقد استشكل على الشيخ الأعظم في كلمات البعض في هذا المقام بإشكالين. الإشكال الأول أنه لا يصح الاستدلال بهذه الروايات، لأنه الاستدلال بها دوري، حيث إنك تستدل بهذه الروايات التي هي أخبار أحد لإثبات حجية خبر الواحد بالآية، إذ تقريب الاستدلال بالآية لإثبات حجية خبر الواحد يتوقف على ظهورها في التكلم في النفر للتفقه في المسائل الشرعية، إذ لو كان المراد النفر للجهاد كما عرفت بالأمس فلا يتم الاستدلال بها لإثبات حجية خبر الواحد. إذن التمسك بالآية لإثبات حجية خبر الواحد متوقف على ظهورها في النفر للتفقه في المسائل الشرعية، والحال أنه أظهورها في التفقه في المسائل الشرعية سيتوقف على حجية خبر الواحد، إذ هذه الروايات أخبار آحاد، فيكون الاستدلال بها دوري. واضح الكلام؟ وهذا البيان أولى مما ذكر في كلمات بعض الأعلام في تقريب الإشكال، بأنه الاستدلال بهذه الروايات لإثبات حجية خبر الواحد يتوقف على حجية خبر الواحد. ورد في كلمات بعض الأعلام وبعض المحشين ومنهم المحقق اليزدي أعلى الله مقامه في حاشيته هذا البيان، أن الاستدلال بهذه الروايات لإثبات حجية خبر الواحد سيتوقف حينئذ على حجية خبر الواحد، والمفروض أننا بعد لم نفرغ عن ثبوت حجية خبر الواحد، لأننا نريد أن نستدل على حجية خبر الواحد. أقول ما بينا أولى في التعبير مما ذكره. لماذا؟ لأن الشيخ الأعظم ليس في مقام الاستدلال بهذه الروايات على إثبات حجية خبر الواحد، حتى يقال أن الاستدلال بها على حجية خبر الواحد يتوقف على حجيتها وهي أحاد فيتوقف على حجية خبر الواحد.
الشيخ الأعظم إنما ساق هذه الروايات لإثبات حيثية معينة، وهي ظهور الروايات أو ظهور الآية في أن النفر فيها نفر للتفقه لا نفر للجهاد، وفرق بين البحثين. واضح الفرق؟ دققوا. إذ أن الاستدلال بهذه الآية لإثبات حجية خبر الواحد يتم عن طريق مقدمات. من إحدى المقدمات المهمة لإثبات حجية خبر الواحد بالآية أن نقول النفر فيها نفر للتعلم والتفقه المسائل الشرعية لا نفر للجهاد، وإلا لو كان المراد منها النفر للجهاد كما عرفت بالأمس فسيكون المراد من التفقه تحصيل البصيرة بالدين، فلا يتم الاستدلال. الشيخ أراد أن يعالج هذه المفردة، هل أن الآية ظاهرة في النفر للتفقه لغرض طلب العلم وطلب المعرفة، أو أنها في مقام بيان النفر للجهاد وسيكون التفقه بمعنى حصول البصيرة بحقانية الإسلام فلا يتم الاستدلال بها. أراد أن، والتي هي مركز النزاع بالأمس، مركز النزاع في البعث، أراد أن يؤيد أو يدل على أن الآية ظاهرة في هذا بهذه الروايات، ومجرد إثبات ظهور الآية في أن النفر للتفقه في الدين لا يساوي حجية خبر الواحد، بل لا بد من ضم مقدمات أخرى، وهو أنه لا بد أن يكون الحذر واجب لوجوب النذر، وإطلاق وجوب الحذر يساوي حجية خبر الواحد، فنحتاج إلى تطعيمها بمقدمات وهذا بمقدمات أخرى. فالأولى في صياغة الإشكال أن يقال كما عبرنا في مطلع البحث أن التمسك بالآية لإثبات حجية خبر الواحد يتوقف على ظهور النفر فيها للتفقه للمسائل الشرعية، والتفقه وكونها ناظرة للتفقه في المسائل الشرعية متوقف على ظهورها أو على حجية هذه الروايات التي هي أحاد، فيتوقف على حجية خبر الواحد. إذا اتضح ذلك، إذن هذا هو الإشكال الذي يسجل على الشيخ. واضح الإشكال؟ يمكن الجواب عن هذا الإشكال بأنه الشيخ بحسب ظاهر عبارته ملتفت إلى ذلك، فهو لا يريد أن يتمسك بهذه الروايات من جهة كونها أخبار آحاد، بل لأنها أخبار كثيرة، إما أنها متواترة فتورث العلم، أو أنها كثيرة فتورث الإطمئنان. فلو كان هذه رواية واحدة أو روايتين لحصل هنا إشكال، ولكنه التمسك مذبي هذه الروايات بلحاظ الكثرة، بلحاظ كونها روايات كثيرة، وهذه الروايات الكثيرة لا أقل توجب الإطمئنان، فحينئذ يندفع إشكال الدور. لماذا؟ لأن التمسك بالآية لإثبات حجية خبر الواحد يتوقف على ظهورها في النظر إلى النفر للتفقه في المسائل الشرعية، وظهورها في ذلك لا يتوقف على حجية خبر الواحد، بل يتوقف على حجية الإطمئنان، والإطمئنان حجة من دليل آخر، سيرة عقلائية أو ما شاكل ذلك، فلا يرد هذه الإشكالات. نعم سيأتينا، والشيخ ملتفت يأكد الشيخ أنه هناك بعض الدلالات الخاصة المستفادة من بعض الروايات في هذه الروايات الكثيرة. هنا نقول نعم، الدلالة الخاصة التي انفردت بها رواية أو روايتين لا يمكن القول بحجيتها قبل الفراغ عن حجية خبر الواحد، بخلاف لحاظ الجامع المشترك بين هذه الروايات، وهو أصل أن هذه الآية ناظرة إلى التفقه في المسائل الشرعية، إذ الجامع المشترك بين هذه الروايات أن الإمام استشهد بهذه الآية في سياق الكلام عند الحديث عن التفقه في المسائل الشرعية، فالجامع المشترك بينها سنخ مدلول مصبه روايات كثيرة، فيحصل عندنا اطمئنان بهذا المدلول بخلاف المداليل الآحادية التي تنفرد بها رواية عن رواية أخرى، فلا يمكن التمسك بها في إثبات مطلب قبل الفراغ عن حجية خبر الواحد. هذا هو الإشكال الأول وجوابه. الإشكال الثاني أنه التمسك بهذه الروايات رجوع إلى التمسك بالسنة، والمفروض أننا نريد أن نتمسك بالكتاب لإثبات حجية خبر الواحد، فكان ينبغي على الشيخ أن يذكر هذه الروايات عند حديثه عن السنة. والجواب قد اتضح عن هذا الإشكال، إذ هذا ناشئ من نفس الشبهة التي ذكرت في الجواب الأول، يعني بالبيان الأول، الشيخ ليس، إذ يقال في الجواب الشيخ لم يذكر هذه الروايات للاستدلال بها على حجية خبر الواحد، بل هو ما زال مصر على أن التمسك بشنو؟ بالآية. غايته أن استظهار مقدمة من مقدمات الاستدلال احتاج فيها إلى التمسك بالروايات الكثيرة كدليل ثاني، وعد مو دليل أول، وإلا هو استظهر من نفس الروايات كدليل آخر، استظهر أن الروايات ناظرة إلى التفقه في الدين بالروايات الكثيرة التي تؤدي إلى الإطمئنان، وحينئذ ليس الشيخ في مقام التمسك بهذه الروايات لإثبات حجية خبر الواحد لكي يقال تمسك بالسنة لإثبات حجية خبر الواحد. ليس في مقام التمسك بها لإثبات حجية خبر الواحد حتى يقال تمسك بالسنة لإثبات حجية خبر الواحد، وإنما هو تمسك بها لإثبات ظهور في مفردة معينة، ظهور في مقدمة معينة، فينبغي الالتفات إلى هذه الحيثية. واضح الفكرة؟ ثم شرع، إذا اتضح الجواب عن هذين الإشكالين، يشرع الشيخ في نقل هذه الروايات، فنقرأها ونبين وجه الاستشهاد فيها. قال: ومما يدل، شوف عبارته، ومما يدل على ظهور الآية، مو في حجة خبر الواحد، في وجوب التفقه والإنذار، في قبال وجوب الجهاد والنفر، وأن التفقه من باب العاقبة لا من باب، فالشارع ليس في مقام بيان وجوب التفقه، وإنما التفقه فائدة أو عاقبة تحصل قهرا، لا، يقول: ومما يدل على ظهور الآية في وجوب التفقه والإنذار استشهاد الإمام بها على وجوبه، يعني على وجوب التفقه، في أخبار كثيرة. شوف أخبار كثيرة، قال مهم هذا التعبير، في أخبار كثيرة، منها ما عن الفضل بن شاذا ومع فرض الكثرة، لا نحتاج أن نبحث عن كل رواية سندا، لأنه الكثرة، بل مقتضى كثرة الروايات أنه احتمال عدم مطابقة الأولى للواقع كذا بالمئة، احتمال الخلاف كذا بالمئة، فيضعف نسبة الاحتمال بتراكم مدى بتراكم أر الروايات. قال: ما عن الفضل بن شاذان في علله عن الرضا عليه السلام في حديث: إنما أمروا بالحج لعلة الوفادة إلى الله وطلب الزيادة والخروج عن كل ما اقترف العبد، إلى أن قال: ولأجل ما فيه من التفقه ونقل أخبار الأئمة عليهم السلام إلى كل صفح وناحية، كما قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. وتقريب هذه الرواية كونها شاهد على المطلب بأنه الإمام سلام الله عليه بحسب هذه الرواية، الإمام الرضا بحسب المنقول، في هذه الرواية عندما ذكر أن من الغايات لمدل الأمر بالحج هو التفقه ونقل أخبار الأئمة استشهد كما قال دلل على ذلك استشهد على ذلك بالآية بآية النفر فهذا يعني أن آية النفر تدل على النظر للتفقه في الدين ونقل أخبار الأئمة عليهم السلام وهذا يعني أنها ناظرة إلى ما ادعاه الشيخ الأعظم ولا علاقة لها بمسألة النفر شنه للجهاد وأما أنه التفقه واجب من أي باب يعني هذا المقطع أو هذا البيان لحد الآن غاية ما يستفاد من أنه الرواية استشهدت بالآية عند التكلم عن التفقه أما أنه من قال أن التفقه واجب حتى يقال ومما يدل على ظهور الآية في وجوب التفقه من وين وجوب التفقه نقول حيثية وجوب التفقه مستفادة من كونها غاية للأمر بالحج أمروا بالحج لعلة كذا وكذا وكذا فكون التفقه ماذا غاية لمسألة الأمر بالحج يكشف على أن التفقه ماذا واجب أمروا بالحج لعلة الوفادة ولأجل ما فيه من التفقه وقلنا بالأبحاث السابقة أن غاية الواجب فيه غاية الواجب وواجبة فهذا يكشف أيضا على أنه التفقه وواجب هذا إذا احتجنا إلى إثبات عنصر الوجوب من نفس الروايات لأن المنازع لم يكن ينازع في عنصر الوجوب إنما ينازع في أصل نظر الرواية إلى التفقه أو إلى شنه إلى النفل الجهاد وأما على فرض نظرها للتفقه فمن الواضح أن الآية يستفاد منها وجوب التفقه بالبيان السابق واضح الفكرة؟ هذا إذا احتجنا يعني أقول أنما ذكرت هذه النكتة إذا احتجنا إلى إثبات عنصر الوجوب من نفس الروايات وإلا نحن في غنى عن ذلك هذه الرواية الأولى الرواية الثانية ما ذكره الشيخ العظم لعله ليس عنده الكتاب ولا هذه الرواية الثانية موجودة في الكافي ما ذكره في ديباجة المعالم من رواية علي بن حمزة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول تفقهوا في الدين فإن من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي إن الله عز وجل يقول ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إلى آخره الآية فاستشهد بالآية على وجوب التفقه فهذه الرواية واضحة في النظر إلى أن الآية ناظرة إلى مسألة التفقه في الدين ولا علاقة لها بالجهاد ومنها ما رواه في الكافي في باب ما يجب على الناس عند مضي الإمام عليه السلام عن صحيحة يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا حدث على الإمام حدث كيف يصنع الناس؟ قال أين قول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة؟ قال هم في عذر ما داموا في الطلب والبعث وهؤلاء الذين ينتظرونهم في عذر حتى يرجع إليه أصحابهم ومحل الاستشهاد بالآية أين قول الله عز وجل فمن الواضح أن الإمام ساق هذه الرواية في وجوب معرفة الإمام وجوب معرفة ماذا الفحص عن الإمام بعد ماذا بعد مضي الإمام فهذه تؤكد هذا المد المدلول ومنها صحيحة عبد الأعلى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول العامة إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية قال حق والله قلت فإن إماما هلك ورجل بخراسان لا يعلم من وصيه لم يسأه ذلك. يعني سأل وش يسوي يعني هل هذا مات ميتة جاهلية ماذا تقول يعني عن ماذا يعني كان ماذا تقول عن رجل بخراسان لا يعلم من وصيه لم يسعه ذلك لم يسعه ذلك يعني. قال لا يسعه إن الإمام إذا مات ليش لا يسعه لأنه يجب عليه النفع والبحث والفحص. خب إن الإمام إن مات وقعت حجة وصيه على من هو معه في البلد وحق النفر على من ليس بحضرته إذا بلغهم أن الله عز وجل يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. فدلت هذه الرواية على أنه وحق يعني وجب النفر وحق النفر وجب النفر. دلت الآية على أنه يجب النفر لمعرفة المسألة التي ابتلى بها المكلف. ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها قلت أفيسع الناس إذا مات العالم أن لا يعرف الذي بعده؟ فقال أما أهل هذه البلدة فلا يعني أهل المدينة لأنهم بل يعني يصلهم الأمر وأما غيرها من البلدان فبقدر مسيرهم إن الله عز وجل يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. والتقريب والتقريب. ومنها صحيحة البيزنطي المروية في قرب الإسناد عن أبي الحسن الرضا ما نقل الرواية نفس مضمون رواية صحيحة محمد بن مسلم نفس مضمون الرواية السابقة. ومنها رواية عبد المؤمن الأنصاري الواردة في جواب من سأل عن قوله صلى الله عليه وآله اختلاف أمتي رحمة. قال إذا كان اختلافهم رحمة فاتفاقهم عذاب. دارس منطق. إذا كان اختلافهم رحمة أو مفهوم الشرط يعني عدم اختلافهم ليس برحمة. قال فاتفاقهم عذاب. قال ليس هذا يراد إنما يراد الاختلاف في طلب العلم يعني الذهاب في طلب العلم على ما قال الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. يقول الحديث منقول بالمعنى ولا يحضرني ألفاظه. إنكم تحت تخريج ألفاظه
وسائل
18-101 المهم هو محل الشاهد كذا. قال وجميع هذا الذي ذكرناه هو السر في استدلال أصحابنا بالآية على وجوب تحصيل العلم وكونه كفائيا. فالآية تدل على مطلبين وجوب تحصيل العلم من جهة اللي هي ما لها الأخذ ما بعدنا ومن جهة أخرى تدل على أن الذي حصل العلم ذهب للإمام ذهب للنبي وسمع الأحكام إذا نقل ما سمعه عن النبي إذا نقل ما سمعه عن الإمام وجب على الذي وجب على السامع والمخاطب والمنذر الحذر والقبول. فلا يقال أن ما ذكره الشيخ هنا إبطال للاستدلال لأنه بعضهم قال وجميع هذا كذا يعني أنت يعني أيها الشيخ تقول الآية ناظرة إلى وجوب تحصيل العلم فلا علاقة لها بحجية خبر الواحد. نقول لا نقول الآية تدل على مدلولين ليست هي مانع الجمع تدل على مدلولين من جهة تدل على وجوب التفقه ليتفقهوا في الدين ولو على نحو الوجوب الكفائي. فتدل الآية من جهة على وجوب تحصيل العلم وجوبا ولو كان وجوبا كفائيا ودلت ومن جهة أخرى تدل على أن هذا الذي طلب العلم وسمع الروايات من الأئمة أو من النبي صلى الله عليه وآله ورجع إلى قومه ونقل لهم ما سمعه وجب على السامع القبول الحذر. والمراد من الحذر قلنا الحذر العملي. هذا هو تمام الاستدلال بالرواية لإثبات المقدمة الأولى. هذا كله الشيخ كل هذا الكلام الشيخ إنما ذكره لإثبات أي مقدمة، المقدمة الأولى في أصل الاستدلال، وهو أن الحذر واجب. أما المقدمة الثانية التمسك بالإطلاق، حيث أن مقتضى الإطلاق في الرواية أن من بل أن المنذر والذي ينقل له الأخبار التي سمعها الشخص الآخر المتفقه في الدين يجب عليه الحذر مطلقا، سواء علم بأن ما ذكره المنذر مطابق للواقع أو لم يعلم بذلك وظن بعدم المطابقة، فيجب على المنقول إليه الحذر مطلقا سواء علم أو لم يعلم، سواء علم بأن ما ذكره هذا المنذر مطابق للواقع مما سمعه واقعا من الإمام أو النبي أو لا. وهذا يساوق حجية خبر الواحد، إذ ليس المراد من الحذر كما بينا في الأبحاث السابقة إلا الحذر العملي، أي ترتيب الأثر على الإخبار، لا الحذر بمعنى مجرد الخوف النفسي وعدم الاعتداد بقول الناقل وبقول المنذر. إذن مقتضى إطلاق وجوب الحذر، أي إطلاق وجوب ترتيب الأثر العملي، أن الإخبار حجة، وإلا لو لم يكن الإخبار حجة لما كان هناك مقتض لوجوب الحذر، لوجود البراءة العقلية أو البراءة الشرعية على الأقل. هذا تمام الاستدلال بالرواية لإثبات أو بالآية استغفر الله لإثبات حجية خبر الواحد. الشيخ الأعظم سجل 3 ملاحظات على الاستدلال. بماذا على الاستدلال بهذه الآية؟ الملاحظة الأولى أن قوام الاستدلال متوقف على الإطلاق، على إطلاق الحذر لما يشمل الحذر وإن لم يحصل العلم للمنذر بالفتح، ونحن لا نسلم هذا الإطلاق، إذ أن الآية ليست في مقام بيان الحذر حتى يقال بأننا نتمسك بالإطلاق، بل الآية في مقام بيان النفر ومطلوبية التفقه في الدين والإنذار، فإن هذا في معرضية وترقب أن يحصل الحذر. فالآية بحسب الظاهر إنما هي في سياق بيان النفر، والنفر مقدمة لوجوب التفقه والإنذار، وهذا الإنذار يترقب منه أن يتحقق منه الحذر، فليست هي في مقام بيان الحذر. فلو قالت الآية يجب الحذر ابتداء على نحو الوجوب النفسي لقلنا بأن المتكلم في مقام بيان وجوب الحذر ولم يقيد هذا الوجوب، ولكن الآية ليس لسانها يجب الحذر، بل لسانها تفقهوا في الدين وانذروا لعله يحصل الحذر، ولعل إنما تدل على الغاية، وهذه الغاية تتضمن الترقب، فغاية ما يراد في المقام ترقب حصول الحذر، ومن الواضح أن ترقب حصول الحذر يعني أن الحذر قد يحصل ويريده الشارع ولو لأجل حصول العلم، وقد لا يحصل الحذر لعدم حصول العلم، فهذا غاية لترقب حصول الحذر، وليس الآية في مقام بيان الوجوب النفسي للحذر. إذن الآية إنما هي بحسب ظاهرها مسوقة لبيان وجوب التفقه ووجوب الإنذار الذي هو الغاية لأجل النفع، وهذا الذي مدى يتفقه في الدين ينذر قوم لعله يحصل الحذار. وفرق بين تعبيرين كما أفاد بعض الأعلام، بين أن تقول تفقه وانذر ليحذر، وبين تفقه وانذر لعله يحذر. فرق بين المقامين. لو قال تفقه وتفقه بلي وانذر ليحذر، نقول الآية بحسب الظاهر أو الكلام بحسب الظاهر في مقام بيان وجوب نفس الحذر، وحيث لم يقيد نفس الحذر بشرط معين فالحذر واجب مطلقة. ولكن الآية قالت هكذا بهالمعنى، يعني تفقه وانذر لعله يحصل الحذر. فما يريده الشارع الغاية التي يترقب الحذر لا واقع حصول الحذر. ويكفي في تطعيم ترقب الحذر مظنة حصول العلم للسامع، فإنه أشخاص يقول أنا أترقب أن يحصل الحذر من أي باب؟ من باب أنه لو سمع لعله يحصل على اطمئنان، لعله يحصل على العلم، وهذا يكفي في إشباع حيثية الترقب. ففرق بين أن الشارع جعل هذا غاية للحذر فيكون هو في مقام بيان الحذر، أو أنه جعله غاية لترقب الحذر، وترقب الحذر غاية ما يكفي في إشباع الترقب، أن يكون المولى سبحانه وتعالى يترقب أن الشخص ولو في بعض الحالات ولو في بعض ولو في الجملة أنه يتحذر في مقام العمل، ولو من جهة تحصيل الاطمئنان أو العلم. إذن الآية ليست في مقام البيان من جهة الحذر حتى يتمسك بإطلاقها، وإنما قد جعلت الغاية ترقب الحذار، وظاهر سياق الآية أنه هي سياق وما كان المؤمنون، هاي الآية بدايتها، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر. إذن الآية بحسب الظاهر في مطلعها في مقام بيان النفر، ومن الواضح أن النفر هو واجبون ليتفقهوا في الدين. إذن الآية في مقام مطلوبية التفقه ومطلوبية النفر، والنفر مقدمة للتفقه، وبعد ذلك أنه يحصل الإنذار لعله يحذر، فليس الحذر هو الغاية النهائية أو الحذر هو المسوق إليه هذا الكلام، وإنما هو الترقب لما هو مسوق إليه الكلام. ولم يتحدد الآية ليست في مقام البيان، في بيان نفس الحذر، هل الحذر مطلق أو غير مطلق. إذن الشيخ الأعظم يستشكل على الاستدلال في التمسك بإطلاق الحذر أنه ليست الآية في مقام البيان من هذه الجهة. نقرأ ثم نعمق البحث في كلام فيه. قال لكن هذا غاية ما قيل أو يقال، بعض يقول ما تشوف أنت في الكتب، هذا ما يمكن أن يقال، في توجيه الاستدلال بالآية الشريفة، لكن الإنصاف عدم جواز، يعني عدم صحة الاستدلال بها من وجوه. وأقل الجمع شيخ سيدنا كان ثلاثة، فلازم يجيب الشيخ ثلاث إشكالات، وهو وفى بتعبيره فذكر ثلاث إشكالات. قال الأول أنه لا يستفاد من الكلام إلا مطلوبية الحذر عقيب الإنذار بما يتفقهون في الجملة، يعني المطلوب على نحو أصلح حصول الحذر ولو في الجملة، لأنه قد جعلت الغاية لعلهم يحذرون، مو إذا رجعوا إليهم ليحذرون. لو قالت ليحذرون، أنت في مطلب، لو قالت ليحذرون نقول الآية تدل على وجوب الحذر وجوبا نفسيا فلا تمسك بالإطلاق، لكن الآية قال إذا رجعوا لعلهم يحذرون. ويكفي في إشباع حيثية الترقب أن الشخص يحصل عنده الغاية ولو في بعض الحالات، فإن هذا يكفي في الترقب. نظير تقول بلغ فلان أوامري لعله يخشى لعله يندم. فإن المتكلم في مقام بيان أنه يجب عليك أن تقوم بوظيفتك لعله في مظنة العمل والحذر ولو من جهة حصوله للعلم أو الاطمئنان أو ما شاكل ذلك. لا يستفاد من الكلام إلا مطلوبية الحذر عقيب الإنذار بما يتفقهون في الجملة، لكن ليس فيها إطلاق وجوب الحذر. ليش ما في إطلاق؟ لأن ليست في مقام البيان من هذه الجهة. لو كانت الآية في مقام البيان من جهة وجوب الحذر لصح التمسك بها بالإطلاق. بالمقدمات الحكمة نقول حيث إن المتكلم في مقام بيان وجوب الحذر ولم يذكر قيد بشرط العلم فيتمسك بالإطلاق. بل يعني ما بين في الجملة، ولكن ليس فيها إطلاق وجوب الحذر حصل العلم أو لم يحصل العلم، بل يمكن أن يتوقف وجوبه على حصول العلم. ليش قال يمكن؟ لأنها ساكتة الآية، لا هي تشترط ولا تشترط. الآية ليست في مقام البيان، هل يشترط حصول العلم أو ما يشترط؟ لا بشرط، من يعني مهملة من هذه الجهة، ساكتة عن هذه الجهة. فالمعنى لعله يحصل لهم العلم فيحذروا، يعني هذه بل يمكن على نحو يمكن، هذا مو هو المراد، واضح أنه هذا مهم المطلب. الشيخ لا يدعي أن الآية ظاهرة في شرطية حصول العلم، يقول ساكتة لأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة. قال بل يمكن أن يتوقف وجوبه على حصول العلم، فالمعنى بناء على هذا الإمكان يعني بل لعله يحصل لهم العلم فيحذروا. فالآية مسوقة لبيان مطلوبية الإنذار بما يتفقهون ومطلوبية العمل من المنذرين بما أنذروا، هاي في الجملة بحسب ما تقدم سابقا، وهلا لو كانت في مقام البيان من جهة المطلوبية مطلقان لا صح التمسك بالإطلاق، مع أنه هو قال قبل قليل ليس فيها إطلاق وجوب الحذر. يايها التعبير، بعضهم أشكل على الشيخ العظف التعبير، بعضهم أشكل الشيخ هنا الشيخ كأنه يسلم بأن الآية مسوقة لبيان مطلوبية الإنذار أولا ومطلوبية العمل من المنذرين بما أنذروا، فتم الاستدلال وهذه تنافى. لا، مطلوبية في الجملة بحسب ما ذكره في صدر العبارة، لا مطلوبية بالجملة، والمطلوب في الجملة لا تنفعنا. وهذا أي وهذا اللي هو المطلوب في الجملة لا ينافي اعتبار العلم في العمل، لأنه ساكتة. هذه المطلوبية في الجملة لا تتنافى مع شرطية العلم، لأنه في الجملة قد تنسجم مع العلم فلا تنافي مع العلم، حيث أنه في الجملة فلا تتنافى مع أنه يشترط ويعتبر العلم في العمل بخبر في العمل بالأخبار، كما قال السيد المرتضى، لأنه لعل كونها في الجملة هو من حيث العلم فلا تتنافى وهذا لا ينافي اعتبار العلم في العمل. قال ولهذا صح ذلك فيما يطلب فيه العلم. وش مراد هنا العبارة؟ مراد من هذا لعدم المنافات بين دققوا في العبارة، لأجل عدم المنافات بين مطلوبية الإنذار ومطلوبية العمل في الجملة يصح أن تذكر الآية ويستدل بالآية في مورد يطلب فيه العلم كمعرفة الإمام. واضح العبارة؟ ولهذا لعدم المنافات بين اعتبار العلم في العمل وبين مطلوبية العمل من المنذرين في الجملة صح هذا صح ذلك صح 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 صحة المطلوبية فيما يطلب فيه العلم. ولهذا استشهد الإمام في الروايات بهذه الرواية بهذه الآية فيما يطلب فيه العلم لا التعبد، وهو معرفة الإمام. فهذا يكشف على أنه الآية بل لا ليست في مقام بيان جهة الحذر حتى يتمسك بالإطلاق، ولا تتنافى مع اعتبار العلم، ولهذا صح ذلك فيما يطلب فيه العلم. فليس في هذه الآية تخصيص للأدلة الناهية عن العمل بما لم يعلم. ليش ما فيها تخصيص؟ لأنه لم يتم فيها إطلاق. لو كانت الآية مطلقة وتدل على حجيات قول المنذر وإن لم يفد العلم قيدنا بذلك الإطلاق قيدنا بذلك الآيات الناهية عن العمل بغير العلم، ولكنك قد عرفت أن الآية ساقطة من هذه الجهة فلا تصلح لتخصيص وتقييد ما دل على ماذا؟ ما دل على الأدلة الناهية عن العمل بما لم يعلم. إذا ما تصلح للتخصيص إيش يصير الحاكم؟ هي نفسها. إذا هذه الآية يا شيخنا، إذا هذه الآية لا تصلح لتخصيص ما دل على النهي عن العمل، فما زالت أطلاقات أدلة المحكمة، فيقال في هذا المورد لا يصح العمل، لا يصح العمل بالخبر مع فرض عدم العلم. واضح؟ إذن هي من جهة ساكتة، ببركة أنها ساكتة لعدم وجود إطلاق فيها لا تصلح لتخصيص الآيات الناهية عن العمل بالظن. إذا ما صلحت للتخصيص الآيات فعلية لإطلاقها للمورد، فحينئذ يجب هذا لا يصح العمل بقول المنذر إلا مع فرض العلم. ولذا هي بأكد لما ذكرنا، ولذا استشهد الإمام فيما سمعت من الأخبار المتقدمة على وجوب النفر في معرفة الإمام وإنذار النافرين للمتخلفين، مع أن الإمام لا تثبت إلا بالعلم. فهذا فاستشهاد الإمام بالآية في مورد يعتبر فيه العلم كاشف عن عدم وجود إطلاق لمورد لا يراد منه العلم. وإلا لو كانت الآية مطلقة لما ماذا لي وجوب اتباع قول المنذر وقول المخبر ولو لم يفيد العلم، لا لزم من ذلك أن الإمام يكتفى بها معرفتها بخبر الواحد غير المفيد للعلم، لأن الإمام استشهد بالآية في مورد معرفة الإمام، والآية لو كانت هي في مقام جعل الحجية التعبدية لخبر الواحد فيجب التعبد بخبر الواحد لإثبات معرفة الإمام، وهذا لا يقول به أحد. فهذا يؤكد استشهاد الإمام بهذه الآية في مورد معرفة الإمام الذي يطلب فيه العلم يكشف على أنه لا إطلاق لها لمورد عدم العلم. هذا هو تمام الكلام. إذن تلخص من هذا المقام أن الشيخ الأعظم أبطل أي مقدمة؟ المقدمة الثانية، يعني هو استفرغ الوسع كما استفرغ الوسع في إثبات أي مقدمة؟ الأولى. كل البحث هاليومين ثلاثة أيام يعني درسين ثلاثة دروس كل في إثبات هالمقدمة الأولى وتناسوا المقدمة الثانية وهو التمسك بالإطلاق. الشيخ الأعظم أشكل على المقدمة الثانية وقال الآية ليست في مقام بيان وجوب الحذر حتى يتمسك بالإطلاق من جهته، لأن الحذر إنما جعل غاية على نحو الترقب لا على نحو الوجوب النفسي. لو قال تفقه ليحذروا نقول خلاص يجب عليكم الحذر مطلقا، قال لعلهم يحذرون، ويكفي في إشباع حيثية الترقب حصول الحذر ولو في الجملة، وهذا في الجملة يتناسب مع شنو؟ يتناسب مع العلم. هنا إشكال على ما أفاده الشيخ الأعظم يأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.